بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: ونظير هذه الحكاية أن ثعلبا كان يأتي الرياشية ليسمع منه الشعر. هذه حكاية ذكرها الماتن لا لشاهد نحوي فيها، وإنما ذكرها من باب التنظير لما جرى بين الكسائي بما هو عالم بالنحو، والأصمعي بما هو عالم باللغة والشعر. وهذا تأكيد منه على أن العلماء، وإن كان المآل في كل ميدان من ميادين تخصصاتهم إلى اللغة، إلا أنه ينبغي أن تحترم التخصصات. فاللغوي لا يناقش النحوية في مسألة النحوية، وكذا العكس، لا يناقش النحوي اللغوي في مسألة تعود إلى النقد والشعر وإلى عموده، إلى عمود الشعر. هنا هذه الحكاية أيضا من هذا الباب. فيقول: ثعلب كان من أئمة النحو في الكوفة، تلمذ على الرياشي في الأدب، فكان يأتي إليه ليسمع منه الشعر وليسمع لغات العرب وأيامهم ونوادرهم. فذات يوم الرياشي أحب أن يمتحنه بالنحو، فقرئ على الرياشي هذا البيت، وهو لأبي جهل بن هشام قد قاله في غزوة بدر الكبرى. قال: ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني. الرياشي قال ممتحنا ثعلبا، قال له: كيف تعرب، كيف تروي بازل، بالرفع أم بالنصب أم بالجر؟ فأجابه ثعلب، أجابه، قال له: تروى بالوجوه الثلاثة. وامتعض من سؤاله، قال: لمثلي تسأل هذا السؤال؟ هذا السؤال لا يسأل لمثلي، لأنني آتيك لأخذ منك الشعر فقط، ولا آتيك لأخذ منك النحو، وإلا فثعلب هو إمام في النحو. لذا قال: ونظير هذه الحكاية أن ثعلبا، وهو إمام النحو الكوفي، كان يأتي الرياشي ليسمع منه الشعر، فقال له الرياشي يوما: كيف تروي بازل من قوله ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي؟ فقال ثعلب: ألمثلي تقول هذا؟ طبعا ما هذه إما أن تكون بناء على كونها ما للاستفهام يكون معنى البيت حينئذ، ما تكره، يعني أي شيء تكره الحرب مني، هذا وجه. العوان هي الحرب التي يقاتل فيها مرة بعد مرة، فالذي يشارك في هذه الحرب والذي يخوضها لا يخاف غمارها، لأنه مجرب ولأنه صاحب تجربة. فيقول: أي شيء تكره الحرب مني وأنا موف بحقها، أخوض غمارها. مثلي في ذلك كمثل قول بازل. بازل هذا اسم فاعل من الفعل بزل، وبزل بزل البعير إذا انشق نابه، ويكون ذلك إذا تم للبعير 8 سنوات ودخل في السنة 9 فينشق نابه، وهذا كناية عن اكتمال قوته وعن نضوجه، فيطلع نابه وتكتمل قوته. ثم يقال في ذلك في الأدبيات العربية يقال بازل عام وبازل عامين، أي أنه مر على مرحلة بزوله عامان أو عام. فيقول: ما الذي تكرهه، أي شيء تكره الحرب مني وأنا قد أوفيت حقها في خوض غمارها، لأنني صاحب تجربة ولأنني مثل البعير الذي هو بازل عامين. وبناء على كون ما النافية يكون المعنى ما تنقم، ما تنقم يعني ما تنتقم، لا تنتقم، لا تستطيع أن تنتقم الحرب العوان مني. لماذا؟ قال: لأنني جلد، لأنني كامل القوى، لأنني على هذه الحال. طبعا والوجه الثاني أن تكون نافية هو أوفق بالسياق، أوفق بالسياق، سياق الحرب. لمثل هذا ولدتني أمي، لمثل هذا، اللام هذه لام العاقبة، يعني لما كان مآل أمره إلى الحرب قال: لمثل هذا ولدتني أمي، كان عاقبتي أن أدخل الحرب. قال: فقال ثعلب: ألمثلي تقول هذا؟ إنما أسير إليك. شيخ محي الدين عبد الحميد يقول في نسخة أصير إليك بالصاد، بالصاد بدل السين، ولا بأس بها. والمنقول في المصادر أصير لا أسير. قال إنما أصير إليك لهذه المقطعات والخرافات. المقطعات هي قصار الشعر أقل من 7 أبيات، والخرافات هي حديث الأباطيل والكذب، ويقال خرافة نسبة لخرافة من بني عذرة، وهذا الرجل كان كلامه ممنوعا بالأباطيل والكذب، ولذلك فكل حديث من قبيل الأباطيل يقال له حديث خرافة نسبة لهذا الرجل في قضيته المشهور. قال يروى البيت بالرفع على الاستئناف، وبالخفض على الإتباع، وبالنصب على الحال. يعني قال ثعلب يجوز أن تقول بازل بالرفع، يصبح البيت هكذا: ما تنقم الحرب العوان مني، أنا بازل عامين، أنا بازل عامين. فهذه الجملة أنا بازل عامين، هذا بازل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا بازل، فتقرأ بالرفع حينئذ، والجملة أنا بازل تصبح مستأنفة لا محل لها من الإعراب. الوجه الثاني ذلك قال يروى بالرفع بناء على الاستئناف، هذه الجملة مستأنفة. وبالخفض، يعني يروى البيت أيضا بالخفض على الإتباع. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن نقول مني بازلي، ما تنقم الحرب العوان مني بازلي. بازلي يكون هذه إعرابها بدل، بدل مما، بدل من الياء المتكلم مضاف مني. طيب هل هذا جائز؟ الواقع مرة هذا في الباب الرابع قلنا هذا مبني فقط على الذي يجوز إبدال الظاهر من الضمير، هذا بدل كل من كل، ولكن بناء كما هو مذهب الأخفش بناء على جواز إبدال الظاهر من الضمير بدل كل من كل يصح الكسر، يصح الخفض. قال وبالنصب على الحال، يعني ما تنقم الحرب العوان مني حال كوني بازل عامين، حال كوني بازل عامين، فهذا حال من ياء المتكلم مني. فإذا إلى هنا تمت الحكاية التي نقلها المصنف، ثم عاد بعد ذلك إلى أم المنقطعة. بعد أن بين المصنف المذاهب في تفسير أم المنقطعة عطف على ذلك ثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ قال بناء على تفسير أم المنقطعة بأنها تترافق مع الهمزة وبل، هناك مطلب لا بد من أن نلفت إليه النظر، وهو أن أم بما أنها تساوي وتقدر بالهمزة وبل، فلا بد أن يقع بعدها ما يكون جملة، ولا يصح أن يقع أن تدخل على مفرد. طيب لأن لمكان الهمزة الموجودة فيها، فلا بد من وجود إسناد، وبسبب هذه اللابدية قدر النحاة في قول الأعرابي إنها لإبل أم شاء، قالوا لا بد من التقدير، هذا قلنا أنه هذا المتكلم رأى شيئا من بعيد رآه يتحرك فظنها إبلا، فقال إنها لإبل، ثم شك في ضخامتها على سبيل المثال فقال أم شاء، يعني بل أهي شاء. فماذا قالوا؟ قال لابد من تقدير مبتدأ بل أهي، لأن الهمزة لابد أن تدخل حينئذ على إسناد ولا تدخل على مفرد. في قبال هذا الرأي هناك رأي لابن مالك. ابن مالك قال أصلا لا نسلم أن أم تتضمن معنى الهمزة هنا، بل تتضمن معنى الهمزة هنا، بل لا بد من أن نتأمل في تركيب العربي كي نستفيد منها إعرابا لهذه المقطوعة المنقولة عن العرب. ما رأيك يا ابن مالك؟ قال نحن لا نمانع في أن تكون أم عاطفة لمفرد على مفرد، ولا يشترط أن تدخل على جملة وعلى إسناد، وحينئذ فيمكن أن نقول إنها لإبل أم شاء. شاء هذه معطوفة على إبل، ولا نحتاج إلى تقدير مبتدأ. والوجه في ذلك أنكم لما أصريتم على أن أم تتضمن الهمزة، الهمزة الاستفهامية، حينئذ لابد أن تدخل على جملة، لابد من إسناد. أما أنا فلا ألتزم بذلك، لا دليل عندنا على أن أم المنقطعة بمعنى بل والهمزة دائما حتى نقدر مبتدأ، بل جاءت أم هنا متمحضة في الإضراب من دون همزة أصلا، ولذلك لا حاجة إلى تقدير المبتدأ. طيب، ما الذي أكد دليله؟ ابن مالك حاول في التسهيل أن يؤكد دليله بأن هذه الجملة أصلا رويت بغير الرفع، فقيل إن هناك لإبلا أم شاء، وهذا هذا عطف صريح على ما قبلها، يعني هذا العطف يقوي أن أم المنقطعة هنا لا تشتمل معنى الهمزة، لأن أم قد عطفت ما بعدها على ما قبلها مباشرة على إبل، فأصلا لا يمكن تقدير هي هنا لأنها ليست مرفوعة، ليست شاء أم شاء شاء، فتفسير النصب لا يكون إلا بالتماشي مع كونها عاطفة لمجرد معنى الإضراب. قال ولا تدخل أم المنقطعة على المفرد، ولهذا قدروا المبتدأ في إنها لإبل أم شاء، يعني قدروا بل أهي شاء. وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين. ماذا قال ابن مالك في التسهيل؟ قال لا حاجة إلى تقدير مبتدأ، لا نحتاج إلى تقدير هي، وزعم أنها تعطف المفردات كبل، مثلها مثل بل، أم المنقطعة كبل تماما، فهي تعطف المفرد، يعني شاء معطوفة على إبل، وقدرها هنا ببل دون الهمزة، يعني وقدر أم المنقطعة في هذا الكلام ببل دون الهمزة، طبعا بالتقريب الذي قلنا، بتقريب أنها عاطفة ما بعد على ما قبلها لأنها بمعنى بل هنا، فلا نحتاج إلى التقدير. واستدل بقول بعضهم، بقول بعض العرب، إن هناك لإبلا أم شاء بالنصب، فإن صحت روايته. هنا انتهى مطلب المالك، يعلق عليه ابن هشام يقول لا، لابد من التقدير. طيب لماذا لابد من التقدير؟ ما وجه الأولوية؟ أولا ماذا نقدر؟ قال لابد من التقدير أرى، إن هناك لإبلا أم شاء، يعني أم أرى شاء. طيب ما هو الوجه في التقدير؟ لعل الوجه في التقدير قضية إجماع النحاة، يعني إجماع النحاة على أنها تأتي ها هنا لابد من التقدير فيها، وابن مالك كما قال عنه خرق إجماع النحاة، فالأولى أن نتماشى مع إجماع النحاة لا أن نتماشى مع ما تفرد به ابن مالك، إلا أن هذا الكلام فيه نظر، لأن كما أن هناك أولوية أن نتماشى مع إجماع النحاة، هناك أولوية أن عدم التقدير أولى من التقدير، يعني إذا استطعنا أن نحلل الظاهرة اللغوية من دون اللجوء إلى التقدير فإن هذا أولى من اللجوء إلى التقدير، فهذا هرب من محذور والوقوع بمحذور آخر، وهو محذور التقدير في مكان لا يحتاج إلى تقدير. قال المصنف تنبيه، قد ترد أم محتملة للاتصال والانقطاع، لتكون هذا تنبيه يشتمل على مطلب مهم، هذا المطلب مفاده أن أم في بعض التراكيب بعد أن عرفت أن أم تكون منقطعة تارة وتكون متصلة تارة، تحتمل بعض التراكيب أن تكون أم منقطعة وأن تكون متصلة أيضا من باب الاتساع في الدلالة، يعني يحتمل أن تفسر على الانقطاع ويحتمل أن تفسر على الاتصال، وكان قد مر معنا ذلك في بداية الكتاب في قوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا فإنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، على قراءة التجديد أمن يحتمل أن تكون أم متصلة فيكون معادلها محذوفا، التقدير يكون هكذا أمن هو قانت، يعني أهذا الكافر خير أم من هو قانط، هذه متصلة تصبح، طبعا هذا على مبنى الأخرج. وكذلك يحتمل أيضا في المقابل أن تكون أم منقطعة تقدر ببل والهمزة، فإنك من أصحاب النار، بل أم من هو قانت صفته أنه ساجد وأنه قائم ليس كذلك، ليس كالكافر. فهذا احتمالا كذلك. أيضا في قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أيضا فيها احتمالا. المصنف ذكر آية واحدة فقط ولكن هذا مر معنا سابقا، هذه الآية لم تمر معنا سابقا. هذه الآية أيضا يحتمل فيها أن تكون أم متصلة، ويكون المعنى حينئذ أخبروني الله أذن لكم في التحليل والتحريم، يعني أنتم تفعلون التحليل والتحريم بإذنه أم تكذبون على الله في نسبة التحليل والتحريم إليه، هذه أم متصلة لأنه ما بعدها يتصل بما قبلها. ويحتمل أن تكون منقطعة أيضا، يعني قل الله أذن لكم بل أتفترون على الله الكذب، فتكون هذه الهمزة للإنكار الاستنكار، فبناء على هذا تكون أم منقطعة. وهناك آيات أخرى، هذه ظاهرة موجودة، هذه ظاهرة الاحتمال موجودة. ولكن الجدير بالذكر أن المصنف هنا ولعله ذكر هذا التنبيه من باب الرد على دعوة السهيلي، لأن السهيلي قال أن أم بخصوص القرآن الكريم لا تكون إلا متصلة، والمنقطعة لا ينبغي أن تكون في القرآن الكريم إلا على جهة التقرير فحسب من دون أي جهة من الجهات. طيب ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك عند السهيلي أن الموجود في القرآن هي المعادلة فقط، حتى لو لم يكن فيها همزة، لا همزة استفهام، لابد أن نقدر همزة استفهام، لابد أن نقدر همزة استفهام لتكون متصلة حينئذ. والسبب فيه أن القرآن الكريم مبني على تقرير الجاحدين، ومبني على تفكيت المعاندين، فليس في القرآن الكريم ما يصلح أن تكون أم منقطعة فيه إلا على جهة التقرير فقط دون غيرها. والقرآن الكريم في نهاية المطاف أصلا كلام منسجم، فلا بد من كون أم في سائر المواضع التي لم تسبقها همزة الاستفهام، لا بد أن تكون مسبوقة فيها حتى تكون متصلة، ولا لا تصبح متصلة. فالصيغة الأساسية أن أم المنقطعة لا تكون إلا على جهة التقرير، أصلا ليس لها محل في القرآن، وأن الأصل هي المتصلة. فكل ما وجهتنا آية في القرآن الكريم فيها أم لا بد أن نحملها على المتصلة، ولا بد أن نقدر قبلها همزة استفهام. وبعضهم أصلا ذهب أكثر من ذلك، قال أشكل أنكم تقولون أم المنقطعة تقدر ببل والهمزة، طيب وهذا خارج عن أصلا أصول اللغة، أين أم التي هي للاستفهام من بل التي هي للإضراب، يا بعد ما بينهما، أين هذه من تلك. فلعل المصنف هنا يريد أن يرد على هذا الرأي. طبعا تقدم أما بالنسبة للفرق بين بل التي للإضراب وبل التي تتضمن أو التي تشتملها أم المنقطعة، تقدم معنا هذا سابقا لا نعيده. وأما كلام السهيلي أصلا فيه نظر، أولا ينطلق من استقراء ناقص، وثانيا لا يثبت بعد النقض والإبرام أن جميع ما في القرآن الكريم لابد أن يحمل على المتصلة، يحمل على المنقطعة، أن القرآن الكريم هو كتاب تبكيت للمعاندين وأنه تقرير للجاحدين، وأيضا فيه مطالب أخرى، لماذا هذا الحصر؟ فهذا الحصر أصلا غير حاصر. الآية التي ذكرها هنا المصنف قوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، هذه الآية أيضا يصح أن تكون فيها أم متصلة معادلة، ويصح أن تكون منقطعة. أما الوجه في كونها متصلة فكأنه هذا من باب الاستنكار، فتكون الآية هكذا، هذا هو معناها. أي الأمرين وقع؟ هل اتخذتم عهدا عند الله؟ هل اتخاذكم العهد عند الله؟ أم قولكم على الله ما لا تعلمون؟ أم المتصلة هذه؟ أيهما وقع؟ هذا أم ذا؟ وجملة فلن يخلف الله عهده قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذه جملة فلن يخلف الله عهده بناء على الوجه الأول، يعني كونها متصلة تكون جملة اعتراضية. الاحتمال الثاني أن تكون أم هنا جملة أم منقطعة، يعني تقدر ببل والهمزة، فيصبح المعنى هكذا: قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده بل أتقولون على الله. هذا من باب الاستفهام الإنكاري، من باب الاستفهام الإنكاري. الوجه الأول من باب الاستفهام التقريري، يعني اتخاذكم العهد عند الله أم قولكم على الله ما لا تعلمون. الاستفهام التقريري يعني أنت تعلم ما الذي اختار، ما الذي وقع، فالذي وقع قطعا هو أنهم يفترون على الله للعلم بحصول الافتراء يعني. طيب، فبناء على الوجه الأول تكون متصلة، أي الأمرين وقع، هذا أم ذاك؟ بناء على الثاني لا، يكون من باب الاستفهام أنكر عليهم التقول على الله بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، فيحتمل أن تكون متصلة ويحتمل أن تكون منقطعة. قال تنبيه: قد ترد أم محتملة للاتصال والانقطاع، فمن ذلك قوله تعالى: قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعدا أن تقول على الله ما لا تعلمون. قال الزمخشري: يجوز في أم أن تكون معادلة يعني متصلة، بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير. هذا ليس استفهاما حقيقيا بل هو على سبيل التقرير. لماذا على سبيل التقرير؟ قال لحصول العلم بكون أحدهما، يعني لحصول العلم بوقوع أحدهما، وهو الاستفهام التقريري هنا لحصول وجود أحدهما وهو الافتراء على الله. في المقابل قال: ويجوز أن تكون منقطعة، يعني أم تساوي بل والهمزة، يعني يصبح بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. هنا يوجد إشكال على المتن تنبه إليه الدمامين. هذا الإشكال عمدته أن ابن هشام هنا سلم مع الزمخشري مسألة كان لا يجيزها سابقا. ما هي المسألة؟ ابن هشام هنا سلم أن أم يحتمل أن تكون متصلة مع أن الهمزة التي قبلها كما قلنا هي على سبيل التقرير وليست استفهاما حقيقيا. ما الذي يتصادم مع كلام ابن هشام السابق؟ ابن هشام سابقا ماذا قال؟ قال أم على أربعة أوجه: الوجه الأول أن تكون متصلة وهي منحصرة في نوعين، إما أن تسبق همزة التسوية، أن تسبق همزة التسوية، أو أن تكون مسبوقة بهمزة الطلب. طيب، عندما فرق بينهما ماذا قال؟ قال يفترق النوعان من أربعة أوجه كما مر معنا، أولها وثانيها أن الواقع بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا لأن الكلام أو لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، هذه عبارته، وأن الكلام معها يعني مع أم المعادلة لهمزة التسوية قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر. طيب، تلك المتصلة التي قبلها استفهام. قال وليست تلك كذلك، يعني وليست أم المعادلة لهمزة الاستفهام كذلك، يعني بالتالي هي تستحق جواب لأنه الكلام معها غير قابل للتصديق والتكذيب. قال لأن الاستفهام معها على حقيقته، فاشترط في الهمزة الاستفهامية السابقة لأم المتصلة أن تكون ماذا؟ أن تكون على الحقيقة، يعني أن تكون دالة على الاستفهام الحقيقي. بينما هنا يقبل مع الزمخشري، قبل مع الزمخشري أن أم يحتمل أن تكون متصلة مع أن الاستفهام الذي سبقها اتخذتم هذه الهمزة ليست على سبيل الاستفهام الحقيقي أصلا، هي على سبيل الاستفهام التقريري. فانتبه الدمامين إلى هذا التدافع بين عبارتي الماتين. قال ومن ذلك قول المتنبي يأتي والحمد لله رب العالمين.